أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اتضح من الدرس السابق أن الوجود هو الأصيل، والماهية اعتبارية انتزاعية، وتمثل قالبا ذهنيا تظهر به الوجودات الخارجية. فالواقع هو الخارج، ومن غير الممكن أن يأتي الواقع والخارج بنفسه إلى ذهن الإنسان، وإنما تحصل صورة عنه في ذهن الإنسان. الواقع بنفسه والخارج بنفسه من غير الممكن أن يحصل بنفسه بوصفه واقعا وخارجا، أن يحصل وين؟ في ذهن الإنسان. وإنما تحصل صورة عنه في ذهن الإنسان، وهذه الصورة عبارة عن مفهوم ماهوي عن الواقع. الصورة الذهنية التي تحصل في ذهن الإنسان عن الخارج عبارة عن مفهوم ماهوي، وبالتالي بناء على ذلك ما يكون موجودا في ذهن الإنسان من ماهيات، من صور عن الخارج، ليس حضورا للواقع الخارجي كما هو، وبنحو تترتب عليه الآثار الخاصة، فإن ذلك ماذا؟ واضح البطلان. لأن الواقع الخارج لا يمكن أن يحضر بنفسه وبآثاره الخاصة وين؟ في ذهن الإنسان. وإنما هناك ارتباط ماهوي بين ما في الذهن وبين الواقع وبين الخارج. شنو معنى الارتباط الماهوي؟ بمعنى أنه هناك العلاقة بين الذهن وبين الخارج هي العلاقة بين ماذا وماذا؟ بين الصورة وبين ذي الصورة، بين الصورة وبين ذي الصورة. وذي الصورة هو ماذا؟ وجود. هذا الوجود يظهر بقالب ماهوي، بقالب هو الماهية، بحد هي الماهية تحضر صورة عنها في ذهن الإنسان. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذه الصورة كما تقدم في بداية المقالة الرابعة، هذه الصورة، هذه الماهية الذهنية تحكي عن الخارج وعن حقيقة الوجود، وتصل حكايتها إلى درجة، هذه مهمة، تصل حكايتها إلى درجة من التطابق إلى حد وقوع الخلط بينها وبين ذي الصورة. بسبب أنها وصلت إلى مرحلة من التطابق والاتحاد، يظن الإنسان أن الماهية موجودة في الخارج. بسبب ماذا؟ بسبب الدرجة العالية من الحكاية بين ما في الذهن وما بين في الخارج، بسبب الدرجة العالية من التطابق بين ما في الذهن وما في الخارج، فيحسب الإنسان ويظن الإنسان أن الماهية هي ماذا؟ الموجودة في الخارج، وإلا الموجود في الخارج هو ماذا؟ وجود وليس ماهية، كما تقدم في الدرس الماضي وكما دل الدليل على ذلك. الذي يشكل الواقع هو الوجود، والماهية ماذا؟ تصدق على الواقع وتحكي ماذا؟ عن الواقع الخارجي، وليست هي الواقع الخارجي، وليست هي ماذا؟ التي تشكل الواقع الخارج. لا، هي حد، هي قالب ينعكس في ذهن الإنسان عن الواقع. هذا هو المطلب الذي ذكره العلامة رحمه الله في المتن، ذكره بشكل مختزل حيث تابع القول بأصالة الوجود تبعا لصدر الدين الشرازي ومدرسته، وذكر فقط برهانا موجزا على هذا المدعى كما بيناه في الدرس الماضي. هناك مجموعة من الإضافات حتى البحث يتم في هذه المسألة. هناك إشكالية حتى نتمم البحث في مسألة أصالة الوجود، نتعرض لهذه الإشكالية. هناك إشكالية تعرف بإشكالية اتصاف الماهية بالوجود، تعرف بإشكالية اتصاف الماهية في الوجود. وحتى تتضح هذه الإشكالية نقول في المنطق عندنا قسم من القضايا يعرف بالهليات البسيطة، في هذه الهليات البسيطة توصف الماهية بالوجود ويحمل الوجود على الماهية، فنقول الإنسان موجود، الحجر موجود، الكتاب موجود، وهكذا. هذه هليات بسيطة يعرض فيها ماذا؟ الوجود على الماهية، تكون الماهية موضوعا ويكون الوجود فيها ماذا؟ محمولا، يحمل عليها وتوصف الماهية بالوجود. هذا من جهة. من جهة ثانية هناك قاعدة فلسفية معروفة تعرف بقاعدة الفرعية، تقول هذه القاعدة إن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. شنو يعني؟ يعني أن الشيء ما لم يكن له حظ الوجود وما لم يكن متحققا في رتبة سابقة فلا يمكن أن يتصف بوصف من الأوصاف، لأنه العرش ثم النقش. الشيء، أي شيء ما لم يكن له حظ من الوجود ومن التحقق في رتبة سابقة فلا يمكن أن يتصف بأي وصف من الأوصاف. فالجسم مثلا، الجسم لا يوصف بالبياض، لا نقول إن الجسم أبيضان إلا بعد ثبوت الجسمية في رتبة سابقة. لابد الجسم موجود ومتحقق في رتبة سابقة ثم نأتي ونصفه بالبياض، فنقول الجسم أبيض. خب، بما أن هذه القاعدة قاعدة عقلية، يعني شنو قاعدة عقلية؟ يعني تكون مطردة كلية، لا معنى لتخصيصها واستثنائها، ولا ما صارت عقلية. من صفات الأحكام العقلية أنها ماذا؟ أنها مطردة، أنها مطلقة، أنها كلية، أن المحمول ذاتي للموضوع فيها، الموضوع تمام علة لثبوت المحمول. هذه صفات القضية العقلية موجودة في كتاب برهان المنطق، ولذلك أي قضية تقبل التخصيص مو عقلية، أي قضية تقبل التخصيص. هذا مطلب جدا مهم، لأن أكو خلط في بحث العقل العملي، هناك خلط. يقولون الحسن والقبح عقلية، الحسن والكذب قبيح إلا استثنوا، بعد ما صار عقلي هذا مو عقلي. الصدق حسن إلا إذا أدى إلى قتل نفس المحترمة، صار قبيحا. هو لو حسن لو قبيح، شنو صار قبيحا؟ أي دخل لحاف بعد ما صار قضية عقلية؟ وذاك احنا نقول حسن القبح ذاتيان. ذاتيان يعني شنو؟ يعني ذات الصدق حسنون، ذات الكذب قبيحون. بس الدخل اللي حاض بعد ما صار قضية عقلية، العقل يحكم على الأفعال بذاتها، إذا دخلت لحظات خرجت عن كونها عقلية. وذاك أكو هذا البحث بهواي اشتباهات، بهواي اشتباهات، ما من عام إلا وقد خص. هذا في غير الأحكام العقلية، أحكام التدبيرية، تشريعات، أحكام العقل دائما مطلقة مطردة كلية، سواء كانت في العقل النظري أو في العقل العملي بلا فرق من هذه الناحية. زين، بما أنه هذه القاعدة قاعدة عقلية، يعني شنو؟ يعني أنها مطردة كلية، إذا لابد من الالتزام بها في الماهيات أيضا، في الهليات البسيطة، في الهليات البسيطة التي تكون الماهيات فيها موضوعا ويحمل عليها الوجود. يعني شنو؟ يعني أن أي ماهية من الماهيات ما لم توجد، ما لم تتحقق في رتبة سابقة، فلا يمكن وصفها بصفة الوجود. ليش؟ لأن ثبوت شيئين، يعني الوجود لشيئين، يعني الماهية فرع ثبوت المثبت له، فرع ثبوت الماهية وتحققها في رتبة سابقة. فالماهية قبل أن توصف بصفة الوجود، عندما نقول الإنسان موجود، لابد أن تكون ماذا؟ موجودة ومتحققة وفقا لقاعدة الفرعية، وفقا لقاعدة الفرعية من الضروري أن تكون الماهية موجودة ومتحققة في رتبة سابقة قبل وصفها بالوجود. هذا معقول ولا غير معقول؟ هذا معقول ولا غير معقول؟ أن الماهية قبل أن يعرضها الوجود موجودة، وقبل أن تصف بالوجود موجودة، ممكن لغير ممكن؟ زين، هذه مشكلة طرحت في بحث أصالة الوجود والماهية، أو في بحث الأصالة والاعتبار. في مقام الجواب عن هذه الإشكالية ذكروا عدة أجوبة متعددة. فخر الرازي عنده جواب، محقق الدواني عنده جواب، آخرون عندهم جواب، بعضهم حاولوا يخصصون هذه القضية العقلية وغير قابلة للتخصيص، بعضهم حاولوا أن يبدلوا الفرعية بالاستلزام. توجد مجموعة ماذا؟ مجموعة من الحلول، وهي كلها غير تامة، كلها غير تامة. صدر الدين الشيرازي ذكر 4 أجوبة لهذه الإشكالية. صدر الدين الشيرازي أورد 4 أجوبة على هذه الإشكالية. طبعا صدر الدين الشيرازي للإنصاف سبقنا عن كون نحن محبين صدر الدين وكذا، عقلية جدا فذة، هو كعقل يعني تجيلة تشوفها في العقل، يعني جدا عقل قراح، عقله شغال، أنت نبوغ وذكاء جدا عالي. ذكر 4 أجوبة. 1 من هذه الأجوبة مبني على مبناه في أصالة الوجود، يعني بناء على أصالة الوجود هذا الجواب يتم ويترتب. 3 الأجوبة الأخرى مترتبة على أصالة الماهية. يقول حتى لو كنا نقول بأصالة الماهية أيضا نجيب عن هذه الإشكالية. تنزل. نحن نكتفي فقط ماذا؟ بالجواب الذي ذكره بناء على أصالة الوجود. زين. يقول بناء على أصالة الوجود، نحن نسلم قاعدة الفرعية ولا نخصصها كما فعل بعضهم، ولا نبدل الفرعية بالاستلزام كما فعل آخرون، ولكن مع ذلك نقول إن الماهية لا تتصف بالوجود، الماهية لا تتصف بالوجود، لعد شنو؟ وإنما الوجود هو الذي يتصف بالماهية. هاي كبيرة، هاي شون؟ الماهية لا تتصف بالوجود، وإنما الوجود هو الذي ماذا؟ يتصف بالماهية. فالصحيح كما يقول صدر الإنشازي، الصحيح أن نقول، أن نقول ماذا الصحيح؟ بدل أن نقول الإنسان موجود، الصحيح أن يقال هذا نحو وجود للإنسان وليس الإنسان موجود، هذا نحو وجود للإنسان.
نحو
وجود الإنسان، شكل وجود للإنسان وليس ماذا؟ وليس الإنسان موجود. فالماء هي لا تتصف بالوجود لأنها أمر اعتباري انتزاعي ذهني، إنما الوجود يتصف بالماهية. فطبقا وذلك لأنه طبقا لأصالة الوجود التي تقدم الحديث عنها وذكرنا برهانا عليها، الواقع الخارجي والذي هو الموجود بالذات والأصيل هو ماذا؟ هو الوجود، هو نفس حقيقة الوجود وليس الماهية. وفق أصالة الوجود، وفق الدليل المتقدم الذي يشكل الواقع الخارجي خلف ذهن الإنسان، الماهيات أم الوجود؟ بشكل واقع خارجي، مو اكو واقع خارجي خلف الذهن، وهذا أصالة الواقعية اللي نؤمن بها بداهة. الآن نأتي، ما هو الذي يشكل هذا الواقع الخارجي؟ مصادق كتاب لو مصادق موجود؟ أصالة ما هي هذه؟ تقدم الذي يشكل الواقع الخارجي الموجود أول وبالذات مصادق ماذا؟ وجود. هذا معنى أصالة الوجود، أن الذي يشكل الواقعية الخارجية، مفردات الواقعية الخارجية خلف ذهن الإنسان هي ماذا؟ هو الوجود. الذي يشكل الواقع الخارجي هو الوجود وليس الماهية. وإذا وجدتم أننا نصف الماهية بالوجود ونقول الماهية موجودة، فيقول هذا بالمجاز وبالعرض وليس بالذات، بالمجاز الفلسفي كما نقول جرى الميزاب. هو الميزاب يجري، من اللي يجري؟ الماء هو الذي يجري. فوصفنا للماهية بالوجود عندما تجدونه في كلمات الفلاسفة، يعني خصوصا في كلمات الملا صدر ومدرسته، هذا بالمجاز وبالعرض، لأن الماهية أمر اعتباري ليست هي التي تشكل الواقعية الخارجية، إنما الذي يشكل الواقعية الخارجية هو الوجود. مصاديق مفهوم وجود، ما ينطبق عليه وجود وليس ما ينطبق عليه ماهية. ماهية أمر اعتباري انتزاعي من حيث هي ليست إلا هي، لا الوجود جزء ماهي جزء فيها ولا هو تمام ذاتها، والعدم كذلك من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، تتحقق بالوجود. ما شمت ماهيات كما يقول صدر الإنشازي عبارته، الماهيات ما شمت رائحة الوجود قط، إنما الوجود ماذا؟ عرضي بالنسبة لها، يثبت لها بالمجاز بالعرض. ونحن إنما نحمل الماهية على الوجود. ليش نحمل الماهية؟ شنو السبب؟ شنو المسوغ؟ شنو المبرر اللي يجعلنا نحمل الماهية على الوجود؟ قل بسبب أنها ماذا؟ قال بذهني مأخوذ من الخارج، من الوجود، حد ذهني مأخوذ من من؟ من الوجود، ولذلك يصدق على الوجود. ونصف الوجود بالماهية، ونصف ماذا؟ الوجود بالماهية. وحينئذ اتصاف الوجود بالماهية لا يتنافى مع قاعدة الفرعية. ليش؟ ليش ما يتنافى؟ يقول لأن لازم اتصاف الوجود بالماهية. شو لازم ذلك؟ تقدم الوجود على الماهية في الخارج، وهذا هو معنى أصالة الوجود. لازم توصيفنا للوجود بالماهية، وأن الوجود وأن الماهية هي التي تحمل على الوجود للعكس. لازمه شنو؟ أن الوجود متقدم ومتقرر ومتحقق قبل الماهية. خب هذا ينافي قاعة الفرعية وما ينافيها؟ لا ينافي قاعة الفرعية. وحين لا محذور فيه، بل هو الصحيح والمتعين وفق أصالة الوجود. فما لم تتحقق حقيقة الوجود في مرتبة سابقة فالماهية لا تصدق عليه، لأن الماهية ماذا؟ قال بذهني أمر منتزع، الذهن ينتزعه ماذا من الخارج. يعني ماذا؟ يعني هذه الوجودات تظهر على شكل ماذا؟ على شكل زيت وحجر وشجر وإلى آخره، قوالب، حدود. خب يقول إذا كانت القصة بهذا النحو، لماذا أنتم في المنطق وفي غير المنطق وفي مداولاتكم اليومية تجعلون الماهية موضوع وتحملون عليها الوجود؟ يقول الإنسان موجود وزيد موجود. مع أنه صحيح كما بينتم أن يقال ماذا؟ زيد نحو وجود للإنسان، هذا صحيح. أصول الفلسفة، هذا كتاب أصول الفلسفة نحو وجود للكتاب. ليش تعكسون أنتم القضية وتقولون ماذا؟ الكتاب موجود، زيد موجود، الإنسان موجود. يقول هذا ناشئ بسبب أن ذهن الإنسان يأنس بالماهيات، بسبب أن ذهن الإنسان يأنس بالماهيات يفترض الماهية هي الموضوع ويحمل عليها الوجود، وهو من عكس الحمل كما يقولون. وإلا الصحيح أن يقال ماذا؟ هذا نحو وجود للإنسان، مو الإنسان موجود. صحيح الموافق للبرهان. زين، هذه إشكالية أحببنا أن نشير إليها لكي يتم البحث في أصالة الوجود، وإلا المصنف لم يتعرض لها. زين، نختم بخاتمة بهذا في أصالة الوجود بإشكال آخر، وهو أنه قد يقال أن هذا البحث لا فائدة فيه. بل هذا بحث تفنني، بحث نظري،
ترى فكري.
والله واحد قاعد بمكتبته ويفكر من أصالة وجود لأصالة ماهية، شنو يعني؟ هذا بحث ترفي تفنني لا فائدة ولا ثمرة فيه، ولا يؤثر في مسائل الفلسفة الأخرى. وقد أنه بعضهم يعتبرها ماذا؟ من الإشكاليات الزائفة، أنه من الأصل وجود الماهية إشكالية زائفة لا معنى لها ونزاع لفظي. في مقام الجواب نقول هذا الكلام ليس تاما مطلقا، ليس صحيحا جملة وتفصيلا. اللي يقولها إشكالية زائفة وأنه هذا بحث تفنني ترفي لا ثمرة فيه على بقية المسائل ولا يؤثر في بقية المسائل، ماذا؟ هذا كلام ليس صحيحا جملة وتفصيلا. بل نقول وبعبارة واضحة وصريحة إن القول بأصالة الوجود يغير نظام الفلسفة العام. كل نظام الفلسفة يتغير إذا قلنا بأصالة الوجود، ينقلب رأسا على عقب، ينقلب رأسا على عقب. ويسهم القول بأصالة الوجود في حل مسائل وإشكاليات كثيرة جدا. يسهم في حل ماذا؟ مسائل كثيرة، وسوف يتضح إن شاء الله في الأبحاث القادمة عندما نتوقف عند مجموعة من المسائل ومجموعة من الإشكاليات. هناك سوف نجد أن القول بأصالة الوجود هو الذي يدفع الإشكاليات، هو الذي يسهم في حل الإشكاليات، أما القول بأصالة الماهية فيعزز الإشكالية ونحتاج إلى أن نبحث عن حل جديد، ونحتاج إلى البحث ماذا؟ عن حل جديد. نشير الموردين فقط. المورد الأول مسألة العلية، مسألة العلية والمعلولية وحقيقة رابطة وعلاقة العلة بالمعلول أو المعلول بالعلة. بناء على أصالة الوجود ينتج لنا أن المعلول ليس مستقلا بالنسبة إلى علته المانحة للوجود، بل هو عين الربط والتعلق بعلته. المعلول كما سوف يأتي إن شاء الله في بعث العلية ليس شيئا يرتبط ويتعلق بعلته برابطة العلية، وأنه شيء ماذا يرتبط برابطة العلية، لا هو عين الرابط والتعلق. مرة تفترض أكو شيء ويرتبط بشيء برابطة العلية، مو يقول أصلا هذا التصور غير صحيح عن العلية والمعلولية، احنا أصلا ما عندنا شيء حتى يرتبط بشيء آخر ماذا وسط العلية. العلة المانحة الوجود ماذا تعطي المعلول وجوده، فهو عين الرابط والتعلق. ومثل كركوشة السبحة مو شيء منفصل عن السبحة، مثل شعاع الشمس، شعاع الشمس ليس منفصلا ماذا عن الشمس، يعني مو شيء موجود ويرتبط بالشمس، ها مو شيء موجود ويرتبط ماذا بالشمس بعلاقة العلية وكونه ماذا مسببا عن الشمس، لا 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 لا، الشمس تعطيه وجوده فهو عين الربط والتعلق بالشمس.
بس ما هو الشمس
هسه مبين بعدين إن شاء الله، هو الشمس مو هو الشمس، لا هو الشمس، زين هو 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 ليس هو
الحق مسبب الوجود،
بلي
الحق مساوغ الوجود
إن شاء الله. بين هذا بمسألة وحدة الوجود القادمة إن شاء الله، بس كون ما نسجل هذا الدروس زين. فيقول بناء على أصالة الوجود يتضح لدينا أن المعلول ليس مستقلا بالنسبة إلى العلة التي تمنحه الوجود بهذا القيد، العلة المانحة للوجود مو العلة المعدة، مثل الأب والأم والبناء والنجار، هذه علة المعدة، لا لا، العلة التي تمنح الوجود وهو عين الربط والتعلق ماذا بعلته، يسهم بحل مسألة العلية. بعد يسهم أيضا في مسألة العلية من تفرعاتها، يسهم في حل إشكالية الجبر والتفويض. القول بأصالة الوجود يحل لنا إشكالية الجبر والتفويض، القول بأصالة الماهية وصلنا الطريق مسدود، كون لقانا حل ثاني كما سوف يأتي، كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى، كما سوف يأتي إشارة له في المقالة القادمة في الضرورة والإمكان، وسوف يأتي تفصيلا في مقالة العلة والمعلول اللي هي التاسعة على ما في بالي أو العاشرة، التاسعة. هذا ما ورد يسهم في حله ماذا؟ القول بأصالة الوجود. مورد ثاني في بحث الحركة الجوهرية، فإن القول بالحركة الجوهرية وأنها تعبر عن سيلان الوجود واشتداده متوقف على القول بأصالة الوجود، والقول بأصالة الماهية لا يوصلنا للقول بالحركة الجوهرية، فكيف يقال هو ماذا؟ بحث تفنني، واحد يتفنن بعضلاته يبحث وجود أصيل والوجود والماهية أصيلة، ويبقى يشقق وتفرعات وافتراضات ذهنية. لا لا، مو بحث تفنني، ليس بحثا تفننيا وليس بحثا ترفيا وليس بحثا زائفا، بحث يتوقف عليه كثير من الإشكاليات الفلسفية، يحل كثير من الإشكاليات، كثير من المسائل توقف عليه. سوف يأتي في خاتمة هذه المقالة أصلا بناء على القول بأصالة الوجود، إثبات أحكام الوجود، منها أن الوجود لا يعدم، الوجود لا يعدم، وجود المطلق لا يعدم، لا يفنى، والعدم أمر نسبي. وأنه أحكام الماهية ما تثبت للوجود، الوجود لا جوهر ولا عرض، وجود لا جوهر ولا عرض، هذه كلها ماذا؟ هذه المسائل كلها وحلها يتوقف على القول بأصالة الوجود. وكما قلنا بهذه العبارة الجامعة المانعة التي ذكرها الشهيد مطهري رحمه الله، يقول إن القول بأصالة الوجود يغير نظام الفلسفة بصورة عامة، نظام الفلسفة العام يغير القول بأصالة الوجود، ويساهم أو تسهم في ماذا؟ معالجة مشكلات كثيرة. احنا لو اردنا ان نكتب الفلسفة وفقا لأصالة الوجود سوف نجد الفلسفة بشكل اخر، حتى بداية الحكمة ونهاية الحكمة السيد ما كتب على طريقة أصالة الوجود، صند كتبهم برغم انه يتبنى أصالة الوجود ويقول بها ماذا، ولكنه بشكل عام كتبها وفق ماذا؟ سياق وتقسيمات القول بأصالة الماهية. ولا البحث كله يتغير، كله ينقلب رأس على عقب، تشوفون في بداية حكمة ونهاية حكمة بشكل جديد، لو يكتبان وفق أصالة الوجود تشوفون بداية حكمة ونهاية حكمة بشكل جديد أصلا. هنا في أصول الفلسفة السيد خالف ماذا؟ خالف طريقته بداية حكمة ونهاية الحكمة، وخصوصا إن شاء الله إذا بقيت الحياة في خاتمة هذه المقالة، يعني في الدروس القادمة وفي المقالة اللي بعدها، الإمكان الوجوب والإمكان وضرب الإمكان، راح نشوف شلون الخصوصية اللي يبحث بها السيد البحث، فخصوصية يعني غير مألوفة عندنا أصلا في بحث الفلسفة. سوف يبحث الوجوب الضرورة والإمكان والامتناع، يبحثهن بطريقة أصلا غير مألوفة عندنا، غير مألوفة لأذهاننا، لا مألوفة ببحثنا بالمنطق، المنطق هم نبحث هذه المواد الثلاث، وبداية الحكمة ونهاية الحكمة نبحث المواد الثلاث، سوف يبحثهما بطريقة غير مألوفة أصلا بناء على أصالة الوجود وكيفية استنباط الوجوب وكيفية استنباط الإمكان. مثلا احنا كنا نقول، مثلا نقول نجي الماهية، هاي الماهية نشوفها مرض الوجود ضروري الثبوت لها فيستنبط الوجوب، ومرض لا الوجود لا هو ضروري لها والعدم ايضا ليس ضروري لها فهي ممكنة الوجود. اصلا بعد شنو ما كنا نجي نباوع ماهية والماهية الوجود ضروري، اصلا نباوع الوجود رأسا. على كل حال هذا بحث مهم وليس بحثا تفني. انا كان في بالي أنه نتعرض إلى مسألة القول بالأصالتين معا، أنه قد يقال صحيح أنتم قلتم مثلا أنه البحث الدائر هو الخلاف، هل أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية، أو الماهية أصلة والوجود اعتباري، وأنتم تبنيتم القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. خب هناك شق ثالث، لماذا لا نقول بأصالتهما معا؟ هم الوجود أصيل هم الماهية اعتبارية، وهذا الموجود في الواقع الخارجي مصداق لهما معا أولا وبالذات، شنو المشكلة؟ وهناك من يقول بذلك من المعاصرين، أكفر الرابع ما كفر الرابع، كلاهما اعتباري ممكن؟
لا
كلاهما اعتباري؟ ليش ما ممكن؟ الأصل اليقيني ماذا؟ الإيمان بالواقعية. صفصفة. زين هذا فرض ثالث. أنه القول بأصالتهما معا. كلام. وهاي الواقعية الخارجية، هاي الواقعية الخارجية مصداق للوجود والماهية معا في ذات الوقت. هي وجود وهي ماهية في نفس الوقت وأولا بالذات. شنو الإشكال في ذلك؟ أنا كان في بالي تعرض هاي الإشكال، ما عرفت تحبون تعرض لها. زين خلنا نعطي فقط مقدمة عنها إن شاء الله والبحث نكمله في الدرس القادم. أقدم من قال بالأصالتين معا هو الشيخ أحمد الأحسائي زعيم مدرسة الشيخية. الشيخ أحمد الأحسائي بلي المعروف بالشيخ الأوحد زعيم مدرسة الشيخية، وهو كان معاصرا لصاحب المنظومة الملة هادي السبزواري. صاحب المنظومة عندما بحث المسألة عرض به فقال ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما معا، يعني الشيخ شبيه ليس من حكيمة ليس من الحكماء. قال اختلفوا، بعضهم قال بأصالة الوجود بعضهم قال بأصالة الماهية، ولم يقل أحد من الحكماء بأصالتهما معا، وخلى هامش حاشيته بالحاشية قال وممن عاصرناه من الذين لم يعتبروا القواعد الحكمية من يقول بأصالتهما، قائلا في بعض مؤلفاته إن الوجود مصدر الحسنة والخير والماهية مصدر السيئة والشر، وهذه الصوادر حسنة وخير من جهة سيئة وشر من جهة ثانية أمور ماذا أصيلة وذات أثر بحياتنا ولهما آثار، فمصدرهما أولى بالأصالة. مصدرهما ماذا أولى بالأصالة بين صبرا. زين زين قال الوجود شبيه مصدر الحسنة والخير، الماهية مصدر السيئة والشر، هاي اعتبرها نقطة أولى بالاستدلال مالته. نقطة ثانية، هذه الأمور يا هي الحسنة والخير سيئة والشر أمور أصيلة. سؤال شنو أصيلة؟ من شر آثار؟ الحسنة والخير والسيئة والشر أمور أصيلة. شنو أصيلة؟ لها آثار واقعية. خب إذا كانت هذه أمور أصيلة، الحسنة والخير والسيئة والشر إذا كانت أمور أصيلة، والحال هي ماذا؟ صار عمن؟ عن الماهية وعن الوجود، فالمفروض مصدرهما ماذا؟ مصدرهما شبيه أولى بالأصالة. إذا كانت الحسنة والخير والشيء أو السر أصيلة، إذا كانت هذه أصيلة فمصدرها أولى أولى بالأصالة، الأولوية العقلية أولى بالأصالة. إذن الوجود والماهية كلاهما أصيلة، ثلاثة مصدرهما أولى بالأصالة. يعني شنو؟ الأصالتان معاني. هذا أقدم من قام بأصالتين معا. من المعاصرين ممن قال بالأصالتين معا هو الشيخ غلام رضا فياضي عافه الله. الشيخ فياضي في تعليقته على نهاية الحكمة ذكر أن الحق في هذه المسألة أن الوجود والماهية كليهما موجودان. أفسر موجودان شنو؟ بمعنى أن لكل منهما الواقعية العينية، هم الوجود لها واقعية عينية وهم الماهية لها ماذا؟ واقعية عينية. طبعا اكو اخرين ايضا المعاصرين يقولون باصالتهما معا، لكن هذان الشيخ فياضي اشهر من يقول بهما معا وهو اشهر المدافع عن هذا المعنى. خب شنو معناه ان لهما واقعيه عينيه معا؟ هم الوجود له واقعيه عينيه وهم الماهيه لها ماذا؟ واقعيه عينيه. هذا يمكن افتراض ماذا تصور باكثر من صوره ياتي بيانه ان شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين.
اللهم صل وسلم.